الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. الكلام فعلا في الوجوه التي طرحها المصنف ردا على الوجه الثاني الذي ذكره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه من عدم إمكان تحصيل الغراض فيما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وقد تقدم الكلام في الوجه الأول والثاني منهما، والوجه الثالث الذي طرحه المصنف قال في الحقيقة أننا نقطع بعدم دخل قصد الوجه أصلاً، لا في نفس الواجب ولا في أجزائه، بمعنى أنه لم يقم دليل على اعتبار قصد الوجه حتى يؤتى بذلك الفعل بقصد وجهه. لو كان قد قام الدليل على اعتبار قصد الوجه حينئذ يتأتى الكلام المتقدم من أنه لا يمكن الإتيان بالأكثر بقصد الأمر الجزمي للزوم التشريع المحرم، ولا يمكن الإتيان به بقصد احتمال الأمر، وذلك من جهة اعتبار قصد الوجه قصد الوجوب، وهذا لا يكون إلا من الأمر المعلوم، فحينئذ لا يمكن تحصيل الغرض لا بالأقل ولا بالأكثر، فدليل الغرض لا يتم. هذا الذي ذكرتموه تام نسلمه، ولكن على فرض قيام الدليل على اعتبار قصد الوجه في الأجزاء، ولكن في حقيقة الأمر أن قصد الوجه غير معتبر لا في أصل الواجب ولا في شنو ولا في أجزائه. والفرق بين هذا الوجه الثالث وبين الوجه الأول من عدم الدليل على اعتبار قصد الوجه في أجزائه هو ما تبين من أن ذاك مختص بخصوص الأجزاء، أنه لم يقم لدينا دليل على اعتبار قصد الوجه في كل جزء من أجزاء الواجب حتى يأتي كلام شيخنا الأنصاري عبد الله مقام. هذا الدليل، هذا الوجه في المناقشة يقول لا، أصلا لا دليل على اعتبار قصد الوجه من أصل، لا في الواجب ولا في الأجزاء. هذا هو الفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول المتقدم، واضح؟ الوجه الرابع في المناقشة هو أن يقال أن ما ذكره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه من عدم إمكان القاطع بحصول الغراض هذا إنما يتم لو تم، إنما يتم في خصوص التعبديات. في التعبديات يعتبر فيه هذا الأمر دون التوصليات، فإن التوصليات أصل اعتبار الأمر فضلا عن اعتبار قصد وجهه غير معتبر. مثلا الأمر بتطهير ماذا؟ بتطهير المسجد، بتطهير المتنجس، تطهير الثوب، كيف ما حصل لو أتى به بقصد امتثال أمره أو لم يأتي به بقصد امتثال أمره يسقط الواجب. هذا في التوصليات. في التعبديات قالوا باعتبار الاتيان بالمأمور به بقصد امتثال أمره بعد، وقالوا لو قام الدليل يعني لو تم أنه زيادة على قصد امتثال أمره وقصد ماذا؟ قصد الوجه. أما في التوصليات فأصلا قصد امتثال الأمر غير معتبر فضلا عن المرحلة اللاحقة له، وهو قصد ماذا؟ قصد الوجه. فلو كان هذا حينئذ لازمه، لازم قولك يا أيها الشيخ الأنصاري من هذا هو القول بوجوب الاحتياط في التوصليات لإمكان ماذا؟ لإمكان تحصيله والقطع بالغرض، وعدم اعتبار الاحتياط في التعبديات. ولم يلتزم أحد بهذا التفصيل بين التعبديات والتوصليات حتى الشيخ نفسه. احنا كل هذا وجه، كل وجه مستقل في حد نفسه. فيريد يقول، يقول هذا الدليل أخص من المدعى. هذا لو تم يتم في التعبديات سلمنا، لا يمكن تحصيل الغرض لا بالأقل ولا بالأكثر لاعتبار قصد الوجه. لكن في التوصليات قصد الوجه، قيدية قصد الوجه غير معتبر، إذ أن قصد امتثال الأمر أيضا غير معتبر فضلا عن قصد الوجه. فبالتالي لازمه أن نقول لو دار الأمر، دار أمر المأمور به بين الأقل والأكثر في التوصليات، تقولون بالاحتياط من جهة دليل الغرض، لأنه ممكن ماذا؟ ممكن تحصيله ويكون ليش؟ لنعلم بوجود غرض معلوم مردد بين الأقل والأكثر، فالعقل يحكم بتحصيله بالأكثر حينئذ، والأكثر ممكن أن يؤتى به على الفاظ. واضح الفكرة؟ قال قدس سره: مع أن الكلام في هذه المسألة لا يختص بما لا بد أن يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات، بل يجري حتى في التوصليات. الوجه الخامس الذي أشكل به المصنف رضوان الله تعالى عليه على شيخنا الأنصاري، وحاصل هذا الوجه هو أن يقال أن قيدية قصد الوجه، هذا القيد، أنتم تقولون أن قيدية قصد الوجه مما يتوقف عليها تحصيل الغرض، فالغرض الداعي إلى التكليف لا يتحصل بالإتيان بالتكليف كيفما اتفق، بل لا بد وأن يؤتى بذلك التكليف زيادة على قصد امتثال أمره أن يقصد الوجه فيه. هذا هو القيدية معناه. حينئذ دخالة قصد الوجه في حصول الغرض الداعي إلى الأمر لا يخلو عن أحد أمرين: إما أن يكون دخيلا مطلقا في تحصيل الغرض، أي أن الغرض يتوقف تحصيله على قصد الوجه مطلقا، حتى إذا تعذر، حتى في حالة تعذر قصد الوجه، في حالة تعذر قصد الوجه نقول الدخالة معتبرة، هذا دخيل شرط حينئذ حتى في حالة التعذر. كما لو جهل بقصد الوجه من جهة تعذر الإتيان به من جهة تردد المأمور بين الأقل والأكثر المانع من تحقق قصد الوجوب، وياي هذا له دخالة مطلقة. فحينئذ نقول الغرض إذا ما تجيب هذا الشرط الغرض ما يتحصل، هذا هو معنى الدخالة المطلقة في حال الإمكان وفي حال ماذا؟ وفي حال التعذر. هذه هي الصورة الأولى، إما أن يكون هذه الصورة، وإما أن يكون قصد الوجه دخيلا في تحصيل الغرض الداعي إلى الأمر، ولكن لا بصورة مطلقة بل في خصوص صورة الإمكان. فإذا كان قصد الوجه ممكنا كان دخيلا في تحصيل الغرض الداعي إلى الأمر، وإذا لم يكن ممكنا لا يكون دخيلا، يعني لا يكون شرطا. ذاك على الأول شرطيته مطلقة، على الثاني شرطيته في شنو؟ مقيدة بصورة الإمكان. فيقال على الأول إذا كان دخيلا مطلقا يلزم من هذا سقوط التكليف المعلوم من بالإجمال من أصله، يسقط. لماذا؟ وذلك لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، وفي صورة عدم إمكان قصد الوجه فلا يتحقق لا يتحقق الشرط، فلا يتحقق ماذا؟ فلا يتحقق المشروط، ألا وهو تحصيل أو القطع بحصول ماذا؟ القطع بحصول الغرض. فحينئذ نقول قصد الوجه متعذر من جهة الجهل بوجوب كل جزء جزء، ومنه الجزء ماذا؟ جزء العاشر. فحينئذ من لوازم هذا سقوط العلم الإجمالي بالفرض عن التنجيز. فإذا سقط عن التنجيز رأسا لازمه سقوطه حتى بالنسبة إلى الأقل، فلا يجب تحصيل الأكثر، كذلك لا يجب تحصيل الأقل، لأن كلا منهما غير موجب لتحصيل الغرض بعد اعتبار قصد الوجه، واعتباره مطلقا. فحينئذ لا معنى للتكليف بالأقل، إذ الأقل لا يحصل الغرض قطعا، واضح؟ فحينئذ لا يتأتى لا يترتب على ترك الأقل عقوبة ومخالفة يجب التخلص عنها، لأن هذا ما محصل الغرض الداعي إلى الأمر على كل تقدير. فحينئذ أي عقوبة أو مخالفة يجب التحرز منها وتحصيل المؤمن؟ فحينئذ ما أفاده الشيخ رضوان الله تعالى عليه من الإتيان بالأقل، لأنه ماذا؟ لأنه معلوم بالتفصيل، لا قيمة له تحصيل المؤمن، لا، ليس هنالك إلا محذور، إلا محذور ماذا؟ المخالفة والعقوبة عليه، فلا بد من تحصيل المؤمن من ذلك التكليف، وهو يكون بالإتيان بالأقل. يقول له حتى بالإتيان بالأقل لا يمكن، بعد خلاص لا يمكن تحصيل الغرض على كل تقدير. هذا على الأول. وأما على الثاني وهي في صورة دخالة قصد الوجه في تحصيل الغرض الداعي إلى الأمر، دخالته في صورة الإمكان. أما في صورة عدم الإمكان كما في مورد بحثنا لتعذر الإتيان بكل جزء جزء بقصد وجوبه لعدم معرفة وجوبها حينئذ، كما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فحينئذ يسقط الشرط عن الشرطية، وبالتالي يجب تحصيل غرض المولى الداعي إلى الأمر على كل تقدير. لأنه يقول لك هذا غرض غرض المولى إنما يكون مشروطا إذا كان شرطه ممكنا، إذا لم يكن شرطه ممكنا لا يكون مشروطا. وبما أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فيجب تحصيل الأغراض المولوية، وهذا الغرض مطلق غير مشروط لتعذر شرطه، فيجب تحصيله على كل تقدير، ولا يمكن تحصيله بالأقل، بل تحصيل ذلك الغراض والمحرز له يكون ماذا؟ هو الأكثر، هو الإتيان بالأكثر. فإن كان الغرض قائم بالأقل فقد أتينا به في ضمن الأكثر، وإن كان قائما بالأكثر فقد أتينا به. فإذن العاقل يحكم بالإتيان بكل ما يحتمل دخالته في تحصيل الغرض، لأن الغرض مطلق غير مشروط، والذي يحتمل دخالته هو الأكثر، فإن الأكثر الإتيان بالأكثر يتيقن منه تحصيل الغرض، فهذا هو من قبيل الشك في المحصل، فلا بد من الخروج عن العهدة ولا يكون الخروج عن العهدة إلا بالإتيان بالأكثار. واضح؟ إذن لا يتم هذا الإشكال الذي ذكره شيخنا الأنصاري قدس سره. قال قدس سره: مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها، أي في العبادات، على وجه ينافيه التردد والاحتمال، فلا وجه معه للزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلا ولو بشنو بإتيان الأقل ولو لم يحصل الغرض. هذا هو على الوجه الأول وهو الدخالة مطلقا. ولزوم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله، أي مع حصول الغرض، بماذا؟ بالإتيان بالأكثر وعدم شرطية قصد الوجه إلا في صورة الإمكان، ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال بالغرض لاحتمال بقائه، أي عدم سقوطه مع الإتيان بالأقل بسبب بقاء غرضه، يعني بقاء التكليف مع الإتيان بالأقل، التكليف باق بسبب بقاء غرضه باعتبار أن الأقل غير محرز له، غير محصل له. واضح؟ قال: فافهم، فافهم إشارة منه قدس سره إلى أن الشيخ، إلى أن الشيخ الأنصاري لم يجزم باعتبار قصد الوجه في تحصيل الغرض الداعي إلى التكليف. ما قال باعتباره، لم يجزم باعتباره، وحتى يقال شنو لا يمكن تحصيل الغرض، يعني الشيخ لا يدعي هذا المعنى أنه يجزم بأن شنو أن قصد الوجه دخيل في تحصيل الغرض، غرض المولى، لا يجزم بهذا، حتى يقال بأنه في فرض دخالته مطلقا فمع عدم إمكانه يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، فلا يؤتى بالأقل حتى على هذا التقدير، لأنه نقطع بعدم حصول الغرض من وياي، لأنه غير محصل للغرض على الفار. قول هذا في الحقيقة مع الجزم من قبل الشيخ، أما مع عدم الجزم وإنما مجرد احتمال قد احتمله، ومن الواضح أن الاحتمال في الفرض المذكور احتمل دخالة قصد الوجه، لا يوجب شيئا من القاطع بعدم حصول الغرض بالأقل، ما قاطع، ما يحصل له القاطع زين، فبالتالي بمجرد الاحتمال يعني يحتمل دخالة قصد الوجه لا يحصل له، لا يحصل لديه بأنه يقطع بعدم حصول الغرض، ماذا؟ بعدم حصول الغرض من الإتيان بالأقل، ولا يقطع بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، وبالتالي يبقى حينئذ ماذا؟ أن يراعي العلم الإجمالي بالتكليف، وذاك العلم الإجمالي بالتكليف عند الشيخ الأنصاري قد انحل إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بالنسبة إلى الأكثر، فالأقل معلوم التكليف على كل تقدير فيجب الإتيان به، يجب الإتيان به لعدم جريان الأصل الترخيصي بالنسبة إليه. يقول: لأنه أنا أحتمل دخالة قصد الواجب وأنا أقطع بدخالة، لو كنت قاطع لكان كلام صاحب الكفاية صحيح على إرادة على الشيخ الأنصار، يقول شنو تجيب الأقل، لكن الشيخ ما طرحه على سبيل القاطع، طرحه على سبيل الاحتمال والاحتياط، وحينئذ يجب يبقى العلم الإجمالي المنحال إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بالنسبة إلى الأكثر، يجري حينئذ يكون منجزا بالنسبة إلى الأقل، فلأجل دفع العقوبة المحتملة وتحصيل المؤمن بالنسبة إليه بالنسبة إلى الأقل لا يكون إلا بالإتيان بالأقل، فلا يرد هذا الإشكال الخامس على ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه. واضح إن شاء الله. وعلى ما تقدم من مناقشة المصنف قدس سره لما ذكره الشيخ إيرادا على شبهة الغرض أو ما يسمى بدليل الغرض، يتبين أن الإيرادين المذكورين من الشيخ رضوان الله تعالى عليه على هذه الشبهة غير تامين، وبالتالي نقول هذه الشبهة تامة أو ليست بتامة؟ ظاهره التمام، يجب تحصيل الغرض المردد المعلوم بالإجمال، المردد حصوله أو المردد إحرازه بين شنو؟ بين الأقل والأكثر، مقتضى هذا. إذن الدليل الثاني الذي ساقه المصنف رضوان الله تعالى عليه على إثبات ماذا؟ وجوب الاحتياط والإتيان بالأقل من جهة تحصيل الأغراض المولوية الملزمة تام على الفاضل، ولكن يمكن أن تدفع شبهة الغرض بما ذكره بعض المتأخر المتأخرين، وحاصل الدفع أن يقال هكذا: نقول أن التكليف والخطاب المولوي للعبد، إن هذا التكليف إن كان متعلقا بنفس الغرض بحيث يكون الغرض بنفسه متعلقا للتكليف، كما لو أمر المولى عبده بقتل زيد قال اقتل زيدا، فحينئذ نفس الغرض وهو قتل زيد مراد للمولى لا إصابته، يريد قتل زيد، هذا هو متعلق تكليف، نفس الغراض متعلقا ماذا؟ متعلقا للتكليف، فأمر المولى بقتل زيد، ففي مثل ذلك يجب على المكلف ماذا؟ على المكلف تحصيل ذلك الغرض. فلو شك في أن محصله أي القتل زيد الأكثر أو الأقل يجب الإتيان ماذا؟ حينئذ بالأكثر، لأن المأمور به هو نفس قتل زيد، ولا بد من تحصيله على الفرض، وهو لا يحصل إلا بالأكثر. واضح. وأما إذا كان التكليف متعلقا بالفعل المأمور به، وهذا الفعل على أساس قاعدة تبعية أحكام للمصالح والمفاسد في أفعال العباد، نقول هذا الفعل فيه مصلحة، فالمأمور به ليس هو الغرض، بل المأمور به هو نفس الفعل، فالفعل مأمور به لا الغرض، فحينئذ لا يجب على العبد إلا الإتيان بما أمر به المولى، لا يجب عليه إلا الإتيان بما أمر به المولى. أما هذا المأمور به وافيا بالملاك أو غير وافيا بالملاك فهو ليس من وظائف العبد، بل هو من وظائف من؟ من وظائف المولى. أكو مصلحة، أكو ملاك، هذا اللي أنت أمرت به وافي بهذا الملاك أو لا، هذا مو شغلتي، هذا ليس من وظائفي بل من وظائف المولى، لا بد وأن يأمر بفعل وافيا بالغرض. فإذا أمر بفعل زين ياي، أمر بفعل، نقول هذا الفعل وافي بغرض المولى أو لا، ليس من وظائفنا هذا المعنى، هذا من وظائف مولى المولى كن يأمر بشيء يكون وافيا بالغرض بغرضه، لأن متعلق التكليف والمأمور به وهو فعل العابد لا نفس ماذا؟ لا نفس الغرض. فحينئذ لو فات غرض المولى مع إتيان العبد بذلك المأمور به، حينئذ هذا تفويت ناشئا من العبد أو من المولى، ناشئا من المولى. المولى لم يأمر بشيء يكون وافيا بغرضه بتمام غرضه، وإنما أمر بشيء لا يفي بتمام غرضه. فأنا في الحقيقة إطاعتي حكم العقل عندما يقول أطع أمر المولى لأنه عدم إطاعته هتك له وخروجا عن زي العبودية أو عن زي الرقية ورسم العبودية، هذا معناه شنو؟ هو عدم الإتيان بمتعلق الأمر. أما أنه إذا أتيت بمتعلق الأمر كونه وافيا بغرض المولى أو لم يكن وافيا بغرض المولى، حينئذ هذا ليس من وظائفي. فلو كان للمولى غرض وأمر بشيء لابد وأن يأمر بما يكون وافيا ماذا؟ بغرضه. فلو فات غرضه حينئذ يكون التفويت ليس بسبب ماذا؟ بسبب العبد، بل بسبب المولى، إذ لم يأمر بشيء وافيا ماذا؟ لا يكون وافيا بغرضه. فتفويت الغرض في هذا الفرض لا يكون مستندا إلى العبد، فحينئذ لا يحكم العاقل باستحقاق العبد للعقوبة. واضح؟ لأن أخو واضح جيد. نقول فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، فكما أن التكليف، انتبهوا يعني، فكما أن التكليف بالزائد على القدر المتيقن وهو الأقل، زين، مما لم يقم عليه حجة فالعقاب عليه عقاب بلا بيان وهو قبيح. في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هذا في الحقيقة شنو؟ نقول أن التكليف الزائد وهو الأكثر، الزائد على القدر المتيقن وهو الأقل، لأنه هذا واجب على كل تقدير، على فرض الانحلال نحن نتكلم، على فرض انحلال العلم الإجمالي، هذا التكليف الزائد على القدر المتيقن يكون مجرا لأصالة شنو؟ البراءة العقلية. العقاب عليه يكون عقابا بلا بيان، فيكون مجرا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فكذلك نقول أن الغرض المشكوك تحصيله بين الأقل والأكثر، فإنه على تقدير ثبوته، على تقدير ثبوته على الأقل، كانت الحجة بالنسبة إليه وافيا مستحقا للعقاب على ترك ذلك الأقل، وإن كانت قائمة بالأكثر يترتب ذلك الغرض على شنو؟ على الأكثر، فيكون تفويت الغرض من عدم الإتيان بالأكثر ليس تفويتا مستندا إمن إلى العبد، بل التفويت مستند إلى عدم البيان من قبل المولى. المولى لم يتم بيانه بالنسبة إليه، لم يبين، فحينئذ إذا عاقبه على ترك الأكثر لقيام الغرض فيه يكون العقاب بلا بيان وهو قبيح. فإذا على تقدير ترتب الغرض على الأكثر هذا مما لم تقم عليه حجة من قبل المولى كان العقاب على تفويته، على تفويت الغرض بترك الأكثار عقاب على بلا بيان، كالعقاب على التكليف الزائد على القدر المتيقن. هكذا ذكر رضوان الله تعالى عليه في تفنيد شبهة الغرض، فشبهة الغرض لا تتم حينئذ. وللمحقق الناهيني رضوان الله تعالى عليه كلام في دفع شبهة الغرض على أساس الأسباب التوليدية وغيرها والفرق بينها وبين غيرها، هناك بالإمكان مراجعته ولمناقشته ولمحل مناقشته مجال. قال قدس سره: فافهم هذا كله بحسب حكم العقل. إذن انتهينا على رأي المصنف من عدم جريان شنو؟ من عدم جريان أصالة البراءة بالنسبة إلى الأكثر، ومن عدم انحلال العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر بالنسبة إلى أصالة البراءة العقلية بحسب حكم العقل. وبالتالي مقتضى العقل، مقتضى حكومة العقل، يجب الاحتياط على الفرض، وهو الإتيان بأطراف هذا العلم الإجمالي، ولا يكون ذلك إلا بالإتيان ماذا؟ بالأكثر، تحصيلا للفراغ اليقيني من الاشتغال اليقيني. إذن العلم الإجمالي عنده منجز بحسب حكم العقل، وأنه لا يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بالنسبة إلى الأكثر، وذلك لعدم انحلال العلم الإجمالي أولا، ولدليل الغرض ثانيا. وأما بحسب الناقل، هل تجري أصالة البراءة الشرعية وهي رفع عن أمة ما لا يعلمون، وما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم، وأشباه ذلك مما استدل به على البراءة الشرعية بالنسبة إلى الأكثر، فينحل العلم الإجمالي أم لا؟ كلام يأتي من المصنف إن شاء الله بعد العطلة الصيفية. هذا، والحمد لله رب العالمين.